بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية التاسعة، وهي التي تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات من الآية التاسعة وحتى الآية السابعة والعشرين، تتحدث هذه الآيات عن غزوة الخندق. وقد رأيت أن أشرح لكم قبل أن نفسر الآيات غزوة الخندق، فإذا تليت الآيات كأننا ألقينا ضوءا على تلك الآيات التي تتحدث عن غزوة الخندق. أيها الإخوة الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام مشرع في أقواله ومشرع في أفعاله، فإذا كانت أقواله شرحا لكتاب الله عز وجل، فإن أفعاله شرحا مفصلا ووافيا لأقواله. وسير الصحابة أيضا فيها الفوائد والفكر والعبر الكثيرة. فقبل كل شيء، هذه الموقعة أو الغزوة هي الغزوة الثالثة، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق. بعد غزوة أحد وإجلاء بني النضير سارت سائرة اليهود، فتحرك زعماء اليهود واتجهوا إلى مكة المكرمة والتقوا بزعماء قريش وقالوا لهم: إنا سنكون معكم إلى أن نستأصل النبي وأصحابه. تتميز غزوة الخندق بأنها غزوة مصيرية، يعني مصير الإسلام وجود المسلمين، بقاء هذه الرسالة كان مخططا له أن تنتهي في هذه الغزوة. أيها الإخوة، الآن بدايات هذه المعركة أن قبيلة خزاعة أرسلت موكبا قطع الطريق بين مكة والمدينة في أربع ليال، ويحمل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمعوا عليه، دعا الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، قال: وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علم أن قريشا وغطفان وخزاعة قد ائتمرت جميعا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام واستئصاله وإطفاء دعوته، وأعدوا لهذا عدته وقطعوا الطريق بين مكة والمدينة تمهيدا لهذه الغزوة، جمع أصحابه وأطلعهم على ما وصل إليه وأخبرهم بكل شيء، بل إن عمه العباس رضي الله عنه أسلم قبل بدر، أسلم قبل بدر وبقي في مكة عينا للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان عمه العباس يرسل له الأخبار تباعا. وأي أخبار؟ الأخبار الخطيرة، هو كان مع زعماء قريش، وقد وصل إلى النبي تفاصيل هذه الغزوة واتفاق قريش مع اليهود واتفاق قريش مع غطفان وخزاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام على بينة من أمره، وها هو ذا يشاور أصحابه في أمر هذه الغزوة الكبيرة القطيرة المصيرية. قال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا من الخيل وإذا حصرنا خندقنا عليها، يعني حفرنا خندقا حمانا هذا الخندق من خيل العدو. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أعجبوا بهذه الفكرة، ولا سيما أن قوة قريش تكمن في الفرسان وهم يمتطون خيولهم، يعني القوة الضاربة في قريش الفرسان، عندهم خيول كثيرة وعندهم فرسان كثر، فما دامت قوتهم الكبيرة تكمن في الخيل وعليها الفرسان فالخندق يعني سلاح فعال يقف في وجه هذه الغزوة الشرسة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه إلى موقع الخندق واستشرف معالم الخندق وحدد مكانه وأمر أصحابه أن يحفروا هذا الخندق الذي يزيد طوله عن 6 كيلومترات ويزيد عمقه عن 3 أمتار ويزيد عرضه عن 7 أمتار. وقد اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخندق بين حرتين وجبلين، بمعنى أنه المنفذ الإجباري إلى المدينة. ظهر المسلمين في المدينة بنو قريظة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني قريظة معاهدة وعهد بألا يوقع طرف بالآخر أذى. بقي الجبال والحرات حواجز منيعة، والمنفذ الوحيد إلى المدينة هذه الفرجة التي تزيد عن 6 كيلومترات. ومن ذهب منكم إلى المدينة المنورة وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى منطقة غزوة الخندق حيث جبل سلع وحيث مساجد الصحابة الكرام، في هذا الموقع حفر الخندق. وقد عمل صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق مع المسلمين بنفسه، كان كأحد المسلمين يحفر وينقل التراب وكان كواحد منهم، وحمل التراب على ظهره الشريف، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضعه، هذا من قدوته، هذا من أنه هو المثل الأعلى. لكن في أثناء حفر الخندق كان عملا شاقا ومرهقا، ولا سيما وفي المدينة موجة جوع، عام فيه قحط وفيه مجاعة وفيه موجة برد شديدة، جوع وبرد وخوف، والخندق في ظاهر المدينة. فقال كتاب السيرة: لقد حصل للصحابة رضوان الله عليهم تعب وجوع وبرد، لأنه كان في زمن عسرة وعام مجاعة. ولما رأى صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه من النصب والجوع قال متمثلا بقول عبد الله بن رواحة، أحد أصحابه كان شاعرا، كان عليه الصلاة والسلام في أثناء الحفر يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يعني هذا الشعر الذي يبث الحماس في نفس أصحابه ويخفف عنهم متاعب الجوع والخوف والبرد والجهد الشاق. فأجابوه رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا
على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينقل التراب: وقد وارى التراب جلد بطنه الشريف، متمثلا بقول ابن رواحة: اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا، المشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وعاد أبينا ثلاث مرات: وإن أرادوا فتنة أبينا، 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 هكذا قال الله عز وجل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في أثناء الحفر كان المسلم إذا نابته نائبة وبدت له حاجة لا بد منها كان يذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بها، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان عليه من عمله رغبة في الخير والثواب. هذا من أخلاق أصحاب رسول الله، لذلك نزل في حقهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لكن بعض المنافقين كانوا يتسللون لواذا، يعني يخرجون من ساحة المعركة ومن ساحة الحفر ومن ساحة الخندق إلى بيوتهم يستريحون ويبتعدون عن صخب المعركة وعن هول المشقة. أحد أصحاب النبي وهو زيد بن ثابت كان غلاما وكان ممن ينقل التراب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه نعم الغلام، غلبته عيناه في الخندق فنام. فأخذ عمارة بن حزم سلاحه وهو نائم، فلما قام فزع على سلاحه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قد نمت حتى ذهب سلاحك؟ ثم قال: من له علم بسلاح هذا الغلام؟ فقال عمارة: أنا يا رسول الله، وهو عندي. فقال عليه الصلاة والسلام: رده عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم وأن يؤخذ متاعه لعبا. هذا حكم شرعي، أن تأخذ حاجة أساسية، أن تأخذ جواز سفر إنسان مازحا كي يفزع وكي يبحث عنه، أن تأخذ أداة من أدواته الأساسية، هذا ليس من الكمال في شيء. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر كانا ينقلان التراب بثيابهما. أروع ما في المعركة أن الكل يعملون وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، هو واحد منهم، هو ينقل التراب على ظهره الشريف ويرتجز بهذه الأبيات ويبث الحماس في أصحابه. وكان أبو بكر وعمر صاحباه ينقلان التراب بثيابهما لقلة الأوعية. الآن في شيء يعني يكاد لا يصدق، هو أن أصحاب رسول الله في أثناء حفر الخندق يقول أحدهم: كنت، وهو عمرو بن عوف، كنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في 40 ذراعا. كل 10 أصحاب كرام خط لهم النبي أن يحفروا 40 ذراعا، فحفرنا المكان الذي خصص لنا، وقد ظهر لنا من بين الخندق صخرة بيضاء كسرت حديدتنا، يعني أثناء الضرب المعاول كسرت وشقت علينا. فقلنا: يا سلمان، ارقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، يعني إذا تركناها ينبغي أن ينحرف الخندق، فهل يوافق النبي وهو قائد الجيش على أن ينحرف الخندق؟ إن تركناها انحرف الخندق، وصلابة هذه الصخرة أكبر من معاولنا. فقال يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا، خرجت صخرة بيضاء من الخندق فكسرت حديدتنا وشقت علينا حتى ما نستطيع لها محاولة، فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك، الخط الذي رسمته لنا. فهبط النبي عليه الصلاة والسلام مع سلمان في الخندق، ورقينا نحن التسعة على شقة الخندق لننظر ماذا سيفعل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وقال بسم الله بسم الله، وضرب ضربة فكسرت ثلث الصخرة، وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن كالمصباح في جوف الليل المظلم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت مفاتيح اليمن، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تراءى للنبي عليه الصلاة والسلام أن اليمن سوف تفتح عليه. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاء الصخرة، فخرج نور من قبل الروم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيت مفاتيح الشام والمغرب، والله إني لأبصر قصورهما الحمر. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الصخرة وبرقت برقة، فكبر وقال أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب في مكان هذا، إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. وجعل صلى الله عليه وسلم يصف لسلمان الفارسي أماكن فارس، ويقول سلمان صدقت يا رسول الله هذه صفتها، أشهد أنك رسول الله. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتوح يفتحها الله بعد يا سلمان. يعني صوروا النبي عليه الصلاة والسلام محاصر من قبل 10,000 مقاتل، لم يأتوا لهزيمته بل أتوا لاستئصاله، ومع ذلك ثقته بأنه نبي لا يهزها شيء، وثقته بأن الله ناصره لا يهزها شيء، وثقته بأن المسلمين سوف ينتصرون من بعده لا يهزها شيء، وهو في وضع حرج. عندئذ قال المنافقون ألا تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف، لا تستطيعون أن تبرزوا، هيهات هيهات. من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؟ كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز قيصر وكسرى، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. هكذا قال المنافقون. المنافقون شككوا في وعد النبي، شككوا في الغيب الذي أطلعه الله عليه، شككوا في نبوته، قالوا أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط؟ ما هذا الكلام؟ يروي التاريخ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول حينما فتحت هذه الأمصار في زمن عمر وعثمان وما بعدهما افتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر المسلمين ويثبتهم ويقول أبشروا بعون الله ونصره إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وأخذ المفتاح، وليهلكن قيصر وكسرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقون كنوزهما في سبيل الله. وهو يقول هذا الكلام وهو محاصر، وهو في النهاية الصغرى من خطه البياني، يعني في أشد حالات الضعف، في أشد حالات قوة الأعداء، في أشد أنواع المكر، في أشد أنواع الضغينة والحقد على المسلمين. وللمعركة تتمة نتابعها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.